الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإسماعيلي رحمه الله، وقال حتى يسمع كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه القطعة من العقيدة في صفة الكلام، وأئمة الحديث يثبتون صفة الكلام، وقد دل عليها القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فسوى ما ذكره المؤلف رحمه الله قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وقال تعالى لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال تعالى ولا مبدل لكلمات الله. فالآيات من القرآن المجيد كثيرة جدا في إثبات صفة الكلام للعزيز العلام. وأما الأحاديث فهي أكثر من أن تحصى، حتى قال أمير المؤمنين في الحديث البخاري رحمه الله تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، رواه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وهو صحيح. وأما الإجماع فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر في حضرة الصحابة رضي الله عنه إن هذا القرآن كلام الله، وقال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله فهو إجماع الصحابة وإجماع التابعين بعدهم، وقالت عائشة رضي الله عنها لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. والبخاري رحمه الله لما ساق قول النبي صلى الله عليه وسلم منعوني أن أبلغ كلام ربي أتبعه بذكر إجماع الصحابة والتابعين على أن القرآن كلام الله، فقال في خلق أفعال العباد فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبلاغ منه وأن كلام الله من ربه، ولم يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ما وصفنا. كما أن البخاري رحمه الله حكى إجماع العلماء بعد طبقة التابعين أيضا، فقال ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف إلى زمن مالك والثوري وحماد بن زيد وعلماء الأمصار، ثم بعدهم ابن عيينة في أهل الحجاز ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي في محدثي أهل البصر وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث وأبو بكر بن عياش ووكيع وذووهم ابن المبارك في متبعيه ويزيد بن هارون في الواسطيين إلى عصر من أدركنا من أهل الحرمين مكة والمدينة والعراقين وأهل الشام ومصر ومحدثي أهل خراسان، ومنهم محمد بن يوسف وأبو الوليد هشام بن عبد الملك وإسماعيل بن أبي أويس مع أهل المدينة وأبو مسهر في الشاميين ونعيم بن حماد مع المصريين وأحمد بن حنبل مع أهل البصرة والحميدي من قريش ومن اتبع الرسول من المكيين وإسحاق بن إبراهيم وأبو عبيد في أهل اللغة، وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بلا اختلاف بينهم أن القرآن كلام الله. وشاهد العقل والفطرة أيضا يشهد للقرآن والسنة والإجماع على أن الله هو المتكلم حقيقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن المستقر في فطر الناس وعقولهم ولغاتهم أن المتكلم بالكلام لا بد أن يقوم به الكلام، فلا يكون متكلما بشيء لم يقم به، بل هو قائم بغيره، كما لا يكون عالما بعلم قائم بغيره، ولا حيا بحياة قائمة بغيره، ولا مريدا بإرادة قائمة بغيره، ولا محبا ومبغضا، ولا راضيا وساخطا، بحب وبغض ورضا وسخط قائم بغيره، ولا متألما ولا متنعما، وفرحا وضاحكا، بتألم وتنعم، وفرح وضحك قائم بغيره. فكل ذلك عند الناس من العلوم الضرورية البدهية الفطرية التي لا ينازعهم فيها إلا من أحيلت فطرته. وكلمات الله تعالى نوعان، كونية وشرعية، دل على ذلك قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه. فكلمات الله الكونية هي التي كون بها الكائنات، فلا يخرج بر ولا فاجر من تكوينه ومشيئته وقدرته. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكلمات الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. وأما كلمات الله الدينية فهي كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهي. والله جل وعلا يتكلم بصوت وحرف إذا شاء، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وقال سبحانه فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فأفادتنا هذه الآيات أربعة أمور. الأول أن المتكلم حقيقة هو الله. قال الإمام أحمد رحمه الله رادا على برغوث وهو من معتزلة البصرة وصحبه المبتدعين، قال الله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وتنكرون هذا، فتكون هذه الياء المذكورة ترد على غير الله، ويكون مخلوق يدعي الربوبية إلا هو عز وجل. وقال الله لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. يعني هو يتكلم يقول إني أنا ربك، فهذه الياء هل ترد على غير الله ويقول لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك، وكذلك يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال إمام الأئمة في زمانه محمد بن إسحاق ابن خزيمة، فبين الله في الآية الثلاث بعضما كلم الله به موسى مما لا يجوز أن يكون من ألفاظ ملك مقرب ولا ملك غير مقرب، غير جائز أن يخاطب ملك مقرب موسى عليه السلام فيقول إني أنا الله رب العالمين، أو يقول إني أنا ربك فاخلع عليك. قال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى، فأعلم الله في هذه الآية جل وعلا أن له كلمة يتكلم بها، وتمت كلمة ربك. فأعلم الله تعالى في هذه الآية أنه جل وعلا له كلمة يتكلم بها. الأمر الثاني الذي أفادته الآيات أن الله يتكلم بحرف، وذلك واضح من كلام الله الذي كلم به موسى وعقله موسى عليه السلام وسمع، قال سبحانه إني أنا الله، وقال تعالى أنا ربك فاخلع عليك، فإن كلام الله هذا حروف، إني أنا الله هذه حروف، وكذلك أنا ربك فاخلع عليك. الأمر الثالث الذي دلت عليه الآيات أن الله تعالى يتكلم بصوت، وهذا واضح من قوله نودي، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن، ذلك أن النداء لا يكون إلا بصوت إجماعا. قال أبو نصر السجزي رحمه الله والنداء عند العرب صوت لا غير. وقال تعالى لموسى عليه السلام فاستمع لما يوحى. قال السجزي رحمه الله والاستماع بين الخلق لا يقع إلا إلى صوت، وهو غير الإفهام لأن الفهم يتأخر عن السمع. وقال أيضا والعقل لا يقتضي أن يسمع بشر مبقا على بنيته وعادته ما ليس بصوت. قال شيخ الإسلام رحمه الله والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع، لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازة. وقال أيضا وعلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيص موسى بتكليم الله إياه، دل ذلك على أن الذي حصل له ليس من جنس الإلهامات وما يدرك بالقلوب، وإنما هو كلام مسموع بالآذان، ولا يسمع بالآذان إلا ما هو صوت. الأمر الرابع الذي دلت عليه الآيات أن الكلام يتعلق بمشيئة الله جل وعلا، فالله جل وعلا يتكلم إذا شاء كيف شاء بما شاء ولم يزل متكلما. ومقالات الفرق وانحرافها في القرآن وصفة الكلام، هذه المقالات وانحرافها يدور كله على هذه الأصول المقررة. قال السعدي رحمه الله وإن أقوال الناس في القرآن سبعة أقوال تدور على أصلين، على أصلين أحدهما هل قوله متعلق بقدرته ومشيئته أو لا، والأصل الثاني هل قوله وكلامه قائم بذاته ومتصف به أم هو خارج عن الذات ومنفصل عنها. فعن هذين الأصلين ينشأ اختلاف الناس في القرآن المجيد، والسنة تعضد القرآن وتوافقه على أن الله يتكلم بحرف، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، رواه مسلم. قال السجزي رحمه الله فلما سمى سبحانه هذا القرآن العربي الفصل كلامه علم أن كلامه حروف، كيف وقد أكد ذلك بذكر الحروف المقطعة في أوائل السور منه مثل ألف لام ميم ألف لام را كاف ها يا عين صاد طه حاميم ياسين صاد قاف نون. وقال أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الإخلاص ومن قرأ آية الكرسي ومن قرأ حرفا من القرآن، فبين أن القرآن سور وآي وحروف، كما أنها دلت على ما دل عليه القرآن، يعني السنة دلت على ما دل عليه القرآن من أن الله يتكلم بصوت، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت. ذكر ابن حجر في الفتح أن رواية الأكثر بالبناء للفاعل فينادي بصوت، وأما رواية أبي ذر فبالبناء للمفعول فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على الصفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. رواه أحمد وعلقه البخاري. وقال الحافظ في الفتح إسناده صالح. وقال ابن القيم هذا حديث حسن جليل. قال شيخ الإسلام رحمه الله ويكفي رواية البخاري في صحيحه مستشهدا به واحتج به في خلق أفعال العباد ورواه أئمة الإسلام في كتب السنة وما زال السلف يروونه ولم يسمع عن أحد من أئمة السنة أنه أنكره حتى جاءت الجهمية فأنكروه ومضى على آثارهم من اتبعهم في ذلك. يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. قال ابن القيم رحمه الله وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، أن صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته تعالى. فالقول بأن الله يتكلم بصوت هو مقتضى النص والإجماع. قال السجزي رحمه الله السلف كلهم كانوا قائلين بذلك. وإذا أوردنا فيه المسند وقول الصحابة من غير مخالفة وقعت بينهم في ذلك صار كالإجماع. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ومن اتبعه. وقال أيضا قول القائل إن الله لا يتكلم بصوت ونحو ذلك كلام لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها وليس فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف، وأهل الملل موافقون للمسلمين في أن الله يتكلم بحرف وصوت، ولم يبق إلا الأشاعرة شاذين منفردين عن الخلق أجمعين. قال السجزي رحمه الله واليهود والنصارى مقرون بأن لله كلاما ومختلفون في نفي الخلق عنه وإثباته كاختلاف المسلمين، ومجمعون على أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا. فأهل الملل موافقون للمسلمين في أن الله يتكلم بحرف وصوت، ولم يبق إلا الأشاعرة شاذين منفردين عن الخلق أجمعين. والذي حمل أهل البدع على دفع هذه النصوص المثبتة للصوت والحرف توهمهم أن إثباتها يقتضي مخارج وأنها تستلزم الحلقة وما أشبه، وهذا إنما يقوله من امتلأ قلبه من رجس التجسيم فيحمله ذلك على التحريف والرد للنصوص. فهم أولا ظنوا وتوهموا أن الصوت والحرف كصوت وحرف المخلوق لا يكون إلا من مخارج وحلق، فأفضى بهم إلى التعطيل والتحريف. قال الإمام أحمد رحمه الله وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، أليس قال الله جل وعلا للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين؟ أتراها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات؟ وقال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، أتراها أنها يسبحن بجوف وفم ولسان وشفتين؟ والجوارح إذا شهدت على الكافر فقال الكفار لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أتراها أنها يعني الجوارح نطقت بجوف وفم وشفتين ولسان؟ لكن الله أنطقها كيف شاء. كذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج قول باطل ومحال، قال الله جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وارد صحيح أنه كلمه الذراع المسمومة، وصح أنه سلم عليه الحجر وسلمت عليه الشجرة، فهل كان لها جوف ولسان وشفتان وأسنان؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.